ما هي الأسباب التي ينال بها المسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يذكر من هذه الأدلة؟ يعني ذاك الدعاء الذي بعد الأذان، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة نالته شفاعتي. يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثت اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، فمن قال كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي. جاء في زيادة إنك لا تخلف الميعاد، ما حالها؟ ضعيفة. ايوه ايش الدليل؟ ان يشفع له ان شاء الله هذا ينظر، ما اعرف انا. لا خلاص لا خلاص لله وقتنا بالشرك. من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه او خالصا من قلبه. وكل نبي له دعوه دعا بها على قومه، واني اختبأت دعوتي شفاعه فهي نائله إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فاجتناب الشرك والإخلاص لله من الأسباب التي تنال بها الشفاعة. يعني أن الله يشفعه. قال يسأل مرافقته، نريد الأسباب العامة ونندم خاصة بواحد. طيب نقرأ. قال الطحاوي رحمه الله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. طيب، هذه المسألة في الميثاق، والميثاق يذكر في مسائل القدر، فلذا ذكره المؤلف هنا رحمه الله في أول مباحث القدر، لأن له تعلق بالقدر كما سيأتي في الأحاديث أن الله لما مسح ظهر آدم أخرج ذرية فقال هؤلاء إلى الجنة، وأخرج ذرية فقال هؤلاء إلى النار، فهم مسائل القدر. فقال يا رسول الله فيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر بما خلق له. طيب الميثاق، ما معنى الميثاق؟ الميثاق معناه في اللغة العهد المؤكد، أي عهد حصل عليه تأكيد وتشديد يسمى ميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم إلى آخره. فالميثاق عهد مؤكد، عهد فيه تأكيد وتشديد. فما هو الميثاق هذا الذي ذكره الطحاوي؟ هذا الميثاق هو العهد الذي أخذه الله جل وعلا من ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه كأمثال الذر، واستنطقهم فأقروا. العهد الذي أخذه الله من ذرية آدم حين أخرجهم من ظهره واستنطقهم وأشهدهم على وحدانيته فأقروا بذلك. وهذا الميثاق هو أن الله جل وعلا لما خلق آدم نثر ذريته، مسح على ظهره بيمينه، فأخرج كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، أخرجهم كالذر، واستنطقهم وأشهدهم على وحدانيته ألست بربكم، فنطقوا وأجابوا وقالوا بلى. ثم بعث الله رسلا مذكرا لهم بهذا الميثاق الذي أخذه عليهم. فهو من أمور الغيب، وهو من المسائل المتعلقة بالقدر، ولذا ذكره المؤلف في كتب العقيدة، كتاب من كتب العقيدة، وكثير من كتب العقيدة لم تذكر هذا المسألة، وبعض كتب العقائد ذكرتها كثير منها. وقد جاءت فيها آية وعدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآية فهي التي في آخر سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه الآية فيها خلاف بين العلم، الصحيح أنها من أدلة إثبات الميثاق وتدل عليه. وفي المسألة عدة أحاديث نقرأ بعضها من الشرح، شرح ابن أبي العز رحمه الله، وأحسن من تكلم على المسألة بتوسع الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، في مسألة هل الروح مخلوقة قبل الجسد، ثم تعرض لمسألة الميثاق. ولكن ابن القيم رجح في ذات الموضوع غير ما رجحه أهل السنة، وهكذا ابن أبي العز هنا اختاروا قول نسب إلى المعتزلة كما سيأتي. من أطرح الأدلة في إثبات الميثاق حديث أنس بن مالك في الصحيحين متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ رجل من أهل النار يقال له: كل ما على الأرض لك، أرأيت إن حصل ذلك أكنت ستفتدي بمن عذاب في النار؟ فيقول: نعم. قال فيقول له: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. هذا الشاهد منه: قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. أيضا مما يدل عليه حديث أبي هريرة في سنن الترمذي، وهو حديث صحيح، صحيح المسند للشيخ رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. الوبيص هو البريق واللمعان. ثم عرضهم على آدم فقال: أي ربي، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: ربي، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته. وهو حديث صحيح. أيضا مما يدل عليه حديث عمر عند الإمام أحمد، وفي إسناده ضعف في رجلان مجهولا، إلا أنه حسن أو صحيح بشواهده، شاهد حديث أبي هريرة وغيره التي ستأتي. عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم مما يدل على أن عمر فهم أن هذه الآية في ماذا؟ في الميثاق، واستدل بها على الميثاق. إن بعض أهل العلم يقول هذه الآية ليست من الميثاق وليس في القرآن ذكر الميثاق، لا، الآية فهم الصحابة وسيدي عن ابن عباس بسند صحيح أنه فسر الآية بالميثاق. أن عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها، وهذا تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال هؤلاء قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. وإذا نعلم أن مسألة الميثاق من مسائل ما قلنا القدر، وفيها إشارة إلى القدر. أيضا مما يدل عليه حديث هشام ابن حكيم ابن حزام أخرجه الآجري وابن أبي عاصم في السنة والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنة. ما هو موضوع كتاب ظلال الجنة؟ تخريج كتاب السنة، وهو كتاب جميل، كتاب السنة لابن أبي عاصم من كتب العقائد، وعليه تخريج الشيخ الألباني رحمه الله، تخريج قوي. قال هشام أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. أيضا مما يدل عليه حديث ابن عباس عند الإمام أحمد والنسائي والحاكم، روي مرفوعا وروي موقوفا، ورجح الأئمة وقفه إلا أنه في حكم الرفع، حتى قال الشيخ الألباني قال ولكن ذلك لا يعني أن الحديث لا يصح مرفوعا، وذلك لأن الموقوف في حكم المرفوع لسببين: الأول أنه تفسير للقرآن، الثاني أن له شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة. أن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، نعمان موضع، قال يوم عرفة، في زيادة بيان حديث أثر ابن عباس أنها في موضع نعمان وفي يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأيضا في المسألة أثر عن عبد الله بن عمرو وإسناده صحيح عند ابن جرير في تفسيره وفي زيادة توضيح، أنه قال في قوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال أخذوا من ظهره كما يؤخذ المشط من الرأس، فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالت الملائكة شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الحاصل أن هذه أحاديث صحيحة، والآية في القرآن فيها إثبات مسألة ماذا؟ الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم. قد يقول قال أنا ما أذكر الميثاق، يقال ماذا؟ جاءت الرسل مذكرة لنا بهذا الميثاق وإن لم نذكره. هل جاءت الرسل مذكرة؟ نعم، جاءنا نبينا آية من القرآن وعدة أحاديث من السنة يذكرنا بهذا الميثاق الذي قد أقررنا به والتزمنا به. طيب، مسألة الميثاق اختلف فيها العلم على قولين سنقرأ عليكم، وهما مذهبان مشهوران. المذهب الأول والذي تدل عليه الأدلة أن الله أخرج ذرية آدم من ظهر آدم وظهور ذريته. الله أخرج الذرية من ظهر آدم وظهور ذريته وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال قولا ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أرسل رسله مذكرة لهم بهذا الميثاق الذي قد أخذه عليهم بعدما صاروا ناسين له غير ذاكرين لشيء منه، فيكون إخبار الرسل به محصلا لليقين بوجوده. هذا المذهب الأول. ما حاصله؟ أن الله نثر ذرية آدم وأخرجهم من ظهر آدم وظهور ذريته كيفما شاء سبحانه، وهم أمثال الذر كما جاء في بعض الآثار. ثم كلمهم بلسان المقال قولا وأقروا له بالوحدانية ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أرسل الرسل مذكر لهم بهذا الميثاق الذي أخذه عليهم، فيكون إخبار الرسل به ما هو محصل لليقين في النفوس. وهذا مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم. قال الرازي وهو مذهب المفسرين وأهل الأثر، وعزاه الجرجاني إلى أهل العلم من السلف الصالح، هكذا في كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، أنه مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العلم. والرازي في تفسيره يقول هو مذهب المفسرين وأهل الأثر. من هم أهل الأثر؟ أهل السنة الذين يتبعون الحديث والأثر. وعزاه الجرجاني إلى أهل العلم من السلف الصالح. قال الشنقيطي كما في كتاب العذب النمير، العذب النمير مجالس في التفسير، خرج في 5 أو 6 مجلدات مجالس الإمام الشنقيطي رحمه الله في التفسير، قال وعليه أكثر المتقدمين من السلف، أكثر السلف على هذا القول وأن الإخراج حقيقة. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند الآية وهذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه ولا المصير إلى غيره، لثبوته مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقوفا على غيره من الصحابة، ولا ملجأ للمصير إلى المجاز، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذا القول هو الصحيح وهو الذي تؤيد الأدلة. المذهب الثاني في مسألة الميثاق قالوا معنى أخذ الميثاق هو إيجاد قرن من بني آدم بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين. قالوا أن الله أوجد قرنا بعد قرن وأنشأ قوما بعد آخرين، فيكون معنى قوله وأشهدهم على أنفسهم، ما معنى وأشهدهم على أنفسهم؟ أي بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته وبما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم وخالقهم المستحق للعبادة وحده دون غيره. قالوا هذا معنى وأشهدهم على أنفسهم. ما معنى أشهدهم؟ أي بما جعل لهم من الأدلة التي تدل على استحقاقه ماذا؟ العبادة. نصب لهم أدلة في الكون وفي أنفسهم وفي ما يشاهدون، أدلة تدل أنه هو الخالق وهو الرب وهو المستحق للعبادة دون غيره. فقامت هذه الأدلة مقام الإشهاد، فصاروا كأنهم قالوا بلى وإن لم يكن هناك قول باللسان. هكذا قالوا، قالوا عند قولهم ألست بربكم، قالوا بلى، أي كأنهم قالوا إيش؟ بلى. وهذا حريف للآية أو لا؟ الله عز وجل يقول إيش؟ وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قال الله إيش؟ ألست بربكم، قالوا بلى. قالت الملائكة إيش؟ شهدنا. وهؤلاء يقولون لا، لم يقولوا بلى، ولكن تلك الأدلة التي نصبها لهم ويقولون قالوا ما في إخراج في الزمن القديم، ما أخرج الله شيء، ما في إخراج لذرية آدم، وإنما معنى الميثاق أي ما ركب فيهم من الدلائل على وحدانية الله، ما ركب في فطرهم من الإقرار بالربوبية لله وأنه المستحق للعبادة، وما جعل لهم في الكون من دلائل، من دلائل خلقه وربوبيته وإلهيته. قالوا فقامت هذه الأدلة مقام الإشهاد، كأنه أشهدهم، فصاروا كأنهم قالوا بلى وإن لم يكن هناك قول باللسان. وهذا القول عزاه الرازي في تفسيره إلى المعتزلة، عزاه الرازي وهو الرازي من الأشاعرة المعتزلة المتكلمين، وعزى هذا القول إليهم حيث قال في تفسيره، قال وهو قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات. الأول قال هو قول من؟ أصحاب الأثر، وهذا قول من؟ أصحاب النظر وأرباب المعقولات، يعني المعتزلة وامثالهم. وقال بهذا القول من أهل السنة ابن القيم في كتاب الروح، وحاول نصرته بشدة، وابن كثير في تفسيره، وابن أبي العز هنا، قالوا بهذا القول أنه ليس هناك ميثاق وإنما هي دلائل نصبها الله وفطرهم عليها. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة قال الرابع 162، قال وقد عز علي كثيرا، يعني ثقل عليه وشق عليه هذا الأمر، أن يتبعهم يعني يتابع المعتزلة في ذلك مثل ابن القيم وابن كثير، خلافا للمعهود منهم من الرد على المبتدعة ما هو دون ذلك من التأويل والعصمة لله وحده. وقال أيضا في موضع آخر السلسلة الصحيحة أيضا قبل هذا بصفحة الرابع 161 بعد أن ذكر بعض كلام ابن القيم في كتاب الروح، قال وقد أفاض ابن القيم جدا في تفسير الآية وتأويلها تأويلا ينافي ظاهرها بل ويعطل دلالتها، أشبه ما يكون بصنيع المعطلة لآيات وأحاديث الصفات حين يتأولونها، وهذا خلاف مذهب ابن القيم رحمه الله الذي تعلمناه منه ومن شيخ ابن تيمية، فلا أدري لماذا خرج عنه هنا. وهذا الميثاق مأخوذ على الأنبياء وعلى أممهم، هذا الميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء وعلى أممهم، لأن ليس هناك دليل يفصل الأنبياء. حتى قال ابن جرير، قال ولا معنى لقول من زعم أن الميثاق إنما أخذ على الأمم دون الأنبياء، لأن الله قد أخبر أنه أخذ ذلك من النبيين. وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله يقول بعد قول من قال، بعد أن ذكر قول من قال إنه إنما أخذ من الأمم دون الأنبياء، قال وهذا قول باطل في كتاب الرد على المنطقيين، وهذا قول باطل ولولا أنه ذكر لما حكيته، فإنما بين لوحتي المصحف متواتر والقرآن صريح في أن الله أخذ الميثاق على النبيين، فلا يلتفت إلى من قال إنما أخذ على أممهم. ها؟ ما رأيت له شيخ الإسلام ظاهر أنه يختار القول الأول، ظاهر كلام أنه يختار القول الأول، واختيار الإمام الشنقيطي من المتأخرين وجزم ابن الشوكاني، وهو مذهب أكثر المتقدمين من السلف عملا بظاهر الآية وظاهر الأحاديث دون تأويل لها. تفسير الآية وابن القيم بكتاب الروح وابن أبي العز في هذا الموضوع. على كل، ما هو الذي خلصنا به يا محسن؟ ما هو ظاهر الآية؟ نعم، وكلمهم حقيقة وأجابوا وماذا؟ وأقروا. طيب قد يقول قال أنا ما أذكر، هل تذكر أنت الميثاق؟ كيف خرجت؟ فكيف أن ابن القيم من حججه التي أنكر بها الميثاق ماذا قال؟ قال ما نذكره. يعني جاءت الرسل مذكرة لنا بذلك. طيب بقي أنا تنبيه، هل الميثاق بنفسه حجة؟ هل هو حجة تقوم بالحجة وإن لم يأتينا رسول؟ ها؟ لا، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالميثاق بذاته ليس هو الحجة التي قامت على الخلق، وأن من خالف، لأن الناس ما يذكرونه، فلا يمكن أن يكون شيء قد نسوه حجة. ولكن متى يكون حجة؟ يكون حجة بعد تذكير الرسل. فإذا جاءت الرسل فيكون الرسل حجة، وأيضا الميثاق الذي قد أديته إيش؟ حجة. فنحن نؤمن أننا كلنا قد أدينا الميثاق، عهد مؤكد التزمنا به عند الله جل وعلا وأقررنا له بالعبادة، ولكن ليس هو حجة بذاته. لأن ابن القيم من أدلة إنكار الميثاق قال نقول لهم إيش؟ لأن الله قال ذكر في سياق القرآن في سياق أنه حجة أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، قال فهو ليس بحجة. قال أهل العلم الحجة بتذكير الرسل، وأيضا حتى قولكم لئن ذهبتم إليه كيف يكون الميثاق حجة؟ يكون الأدلة التي يراها الإنسان حجة ولو لم يأتي رسول؟ ما يكون ذلك. فالقول الصحيح قول أكثر السلف بإثبات الميثاق، وعلى ظاهر القرآن وظاهر السنة. لا، هو يرد يقول الحجة بإرسال الرسل، قالوا نحن نقول الحجة بإرسال الرسل مذكرة بهذا الميثاق. يعني له يريد ينصر قول، يعني سبحان الله يذكره من 20 وجه من 30 وجه، كله كلام ابن أبي العز هنا، كله ملخص من كلام ابن القيم. حتى الشيخ مقبل رحمه الله يقول ثلاثة، يعني إذا تكلموا في مسألة وكانت خلاف الأدلة انتبه يجرونك إلى ما هم عليه، قال يقنعوك ابن القيم والشوكاني والوزير ابن هبيرة، ورابع في هذا العصر من هو؟ الشيخ الألباني، في كتاب مسألة حجاب المرأة المسلمة يعني يكاد يقنعك أن وجه المرأة ما ليس بعورة ووجهها ويديها، وأخذ في مسألة الذهب المحلق وأنه يرى تحريم كل ذهب محلق لبسه، يذكر الأدلة والشواهد والأوجه، فالله أعطاهم قوة. فالإمام ابن القيم الذي يقرأ كلامه سلم له في كتاب الروح إذا لم ينتبه للأدلة الصريحة. ما يقولين بلا شك هو مجتهد، ولا ينصر القول من عدة أوجه، ما يدل لك أنه يرى الحق الصواب، يقول الأمة كلها تتبع عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.